بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 54 بعد 100 على 1.
الآن السنة رح يصير مثل هيك في الجبل، بلاقي بيوت في الجبل مثل هذا بهاي الكثافة، لأن في مي في مطر، لما بكون جفاف يكون ضعيف.
كيف هذا الشيخ؟
ما شاء الله، شو هاي؟
هذه أفضل من تبعت أول أمس، كنا حطيت قطعة من الحديد وأنا وصلت فيها وجدت منظرها يعني غير مناسب،
يعني هذيك ترقيع كانت.
نعم، الان الشيخ بان هيك.
طب شو هذا؟ مشان ايش؟
لما السائل بيسال حتى يكون صوته واضح، فحبيت لما بكون سائل
يسمع عليه.
طبعا
وجهته هيك للسائل. ايوه، يعني هون الان. ايوه ميكروفون.
اي نعم،
قلنا له لو يجيب رمن كنترول هاي من برا.
ايوه هاي مشكلة،
هاي
فرجة وتعمل زير
لسه شحورة نعمل
زير ندورها يعني.
طبعا ندورها.
نرجع للسؤال استاذ.
اي نعم، وبقول حينئذ لا يستقيم لهم الإباحة المدعات، لأنه لا فرق فيما إذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة. وعليكم السلام. بين أنت صاحب الشركة بدي اشتري من عندك سيارة ثمنها 4000 كاش، وبالتقسيط 4500، بقول لك سواء في هذه الصورة مباشرة أو في صورة أخرى، أنت صاحب شركة وغني، بقول لك من فضلك أقرضني 4000. بتقول لي بدي كما يسمونه اليوم فائدة، بدي 500. هذا حرام، ما في إشكال فيه، وبخاصة إذا أوضحت ليش بدك 4000، والله بدي أشتري سيارة ثمنها 4000. طيب أنا بعطيك سيارة 4000، بس أعطيني 500 مقابل تقسيط. شو الفرق بين الصورتين؟ ما في فرق سوى أنه دخل عامل هنا جديد. في الصورة الأولى
دين هون بيع،
دين
هنا بيع،
هنا بيع.
نعم،
فاتخذنا البيع ذريعة لاستحلال ما هو محرم. صارت قضية شكلية تماما، كما جاء تنصيص على ذلك في قصة السبت في القرآن الكريم معروفة، وفي الحديث المجهول عند كثير من الناس، ولا أحد كما يقال بذكر طاريه إطلاقا، ما أنه له علاقة في صميم الموضوع، ألا وهو قوله عليه السلام: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. شو ساوت اليهود هنا؟ دارهم على الشحم الطبيعي فذوبوه فاستحلوه. إذا تغيير شكل من أجل أكل، فشو الفرق في الزيادة مقابل 4000 بدون إدخال البيع والشراء في الموضوع، وبين أخذ الزيادة 500 على 4000 لما دخل في الموضوع البيع؟ كله دروب على الطاحون كما يقال.
في اذكر انا سمعت يعني في احد الجلسات منا انه راوي الحديث ما يعني سمعت ابن حرب قالوا له ما بيعتين في بيعة،
أيوه.
ان يقول هذا الشيء حالا بكذا ونتيجة بكذا.
نعم، هذا حديث ابن مسعود.
نعم،
والراوي طبعا ادرى بمرويه،
يعني كلام نص المسألة.
نص في المسألة
يعني مبدوش يعني واضح.
اي نعم.
مسند بن الجعد العبديات ففي سنة صحيحة الحسن البصري في كراهية هذه المسألة.
في عندك في مصنف عبد الرزاق نصوص؟
نعم لا عن الحسن ما في لا عبد الرزاق ولا بابن أبي شيبة.
بس بقول يعني في نصوص.
نعم صحيح.
يعني قضية مش بدأ من القول.
مش زي ما بتصوروها إنه متفق عليها بين جماهير العلماء
ومش عارف إيه. خاصة وأنا لما بيحكوا باسم الفتوى ومن الفتوى بيعمل جلسة الندوة علمية
مجمع أو كذا.
إيه أعوذ بالله جماعة يعني يريدون هدفا فيجمعون له كل ما يريدون به دون أن يتحرروا الصواب من ذلك.
من العجيب أستاذي في دكتور عنا في الجامعة الأردنية الدكتور محمد عقلة معروف في بعض كتابات وكذا فإله كتاب طابع جديد اسمه بيع التقسيط في الشريعة والقانون حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون فبتكلم بجيب سبحان الله ما يعني بتعرف لو تعرف إيش يعني حديث من باع بيعتين في باع في له وكسبه ما والربا يقول هذا الحديث فيه محمد بن عمرو بن علقمة وهذا فيه كلام عند أهل العلم
القانون
لا يبدأ هيك يعني إثبات القانون هو كل أبحاث القانون الشرعية
هو حتى هو نشيط في الأبحاث يمكن درجته مرتفعة شوية
كثير أستاذ دكتور على واحد في الجامعة ومن أعلاهم
بالضبط يمكن أعلى واحد نشيط
لا فيه سبحان الله لكن فيه يعني زيادة فائدة بذكرها إنه ناقل مذاهب الفقهاء اللي بيقولوا في التحريم في كثير يعني من الفقهاء السابقين يعني غير
كثر خيره
كويس يعني كويس. ونقل السلام يعني
يرجح لابد
اللي بيقولوا طبعا هو يرجح الجواز وفي دكتور اسمه امين المصري يبدو هذا في السعوديه او في كذا بيقول له قول متوسط في المساله يعني لا هو حرام حرام ولا حلال حلال بذكر يعني عجيب سبحان الله
امين المصري نفسه
لا لا
مش محمد
لأنه. هذا حي
حي
يعني.
شيخنا انا وقفت على راي
الشوكاني في
المسألة
كيف؟ الشوكاني في المسألة وإنه رأي فضل وإنه رسالة في إباهة ما شفناها
خطوط الرسالة
في النهي له كلام يفهم منه الجواز أحال له الرسالة في السيل له كلام يفهم منه المنع أحال له الرسالة
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخنا اعتدوا ثلاث رجال من ملة الكفر على مسلم سني في بلد أعجمي اعتدوا على رجل
اعتدوا
أي نعم وبدأوا بتقطيع أطراف جسم الرجل أي نعم في مكان يعني بعيد عن الناس فمر رجل مسلم يعرف هؤلاء الثلاثة بأنهم من ملة الكفر ويعرف هذا الرجل المسلم اللي بين إيديهم هو مسلم الرجل مسلح يعني معاه مسدس لما شافهم في هذه الأوضاع ونازلين يشرحوا بالرجل حتى وصلت فيهم إنه مسدخوا آخر قدمه من تحت ويضع عليها ملح يعني حتى يعذبوه أكثر فهذا الرجل فكر إني طب لو أنا قتلت هذول هل أنا آثم عند الله ثم يفكر حتى آخر شيء رجح عندي إما أنا بدي أقتلهم فتناول المسدس وقتل الثلاث أما بخصوص هذا الرجل اللي هو المسلم كان بين إيديهم مات طبعا مش من أثر من أثر التعذيب هل على هذا الرجل الذي قتل الثلاث الكفرة هل عليه إثم؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان بصورة اللي أنت عم تعرضها بمعنى أنه حاكم نفسه واجتهد وإلى آخره فقتل الثلاثة الكفار ذو المعتدين على المسلم فليس عليه إثم.
جزاك الله خير.
يا الله يا
شيخنا إذا جاء هذا الرجل وقد انتهوا من قتله هل يفعل نفس الفعلة؟
كيف يعني؟
يعني جاء
شو الفرق بين سؤالك سؤاله؟
في فرق فيما يبدو لي
أنا ما أسألك في فرق ولا ما في فرق
الفرق أن الصورة الأولى أنهم رأوهم يعذبونه على الصورة التي ذكرها لك أبو أحمد الصورة الأخرى أنهم انتهوا من قتله فالآن هنا سيقوم بدور هذا من خصائص الحاكم
نعم في الصورة الأولى ليس من خصائص الحاكم
في الصورة الأولى هذا موقف يعني أجبر عليه لابد أنه يتدخل لعله ينقذه الآن يبشرون تعذيبه. السورة الأخرى انتهوا من قتله.
والله سمعنا السؤال الجواب.
طيب شيخي السماعات الآن مش موجودة إلا إذا بشخص واحد.
هو الذي فهمت من سؤاله أنه نتيجة التعذيب كان موته.
بس بعد قتلهم. بعد ما قتلهم مات. يعني قتلهم هو لساته طيب الرجل.
لا أنا فهمت أنه تعذيبه تعذيب الثلاثة له كان سبب موته.
هو نعم.
فقتلهم.
أي نعم.
أي نعم. قتلهم بعد موت الرجل؟
لا. لا قبل. الشيخ بقول الآن.
لا لا أنا هيك بقول. مهل فهم شو بقول. أنا اللي فهمت منك أنه أخذوه وعذبوه وشرحوه وحطوا له منه ومدري إيش ولا أغري وكان ذلك سبب موته فقتلهم هو. عليكم السلام.
أنا بالتفصيل هذا ما بعرف الشيخ اللي أنا بعرف أنهم بدأوا أما بعد عن ما قتل الثلاث شاف أنه هذا الرجل مسلم ميت أما يعني أثناء بدأ في القتل ما كنت أعرف أنه هو هل هو يعلم أنه مات أو حي
فهي جنياتي هذا الفرق وبالنتيجة يختلف الحكم.
نعم
الصورة الأولى ما بيجوز أنه يغسلهم
هذا الرجل حي
لأنه ما قتلوه أنا فهمت أنهم قتلوه
شيخنا.
في الصورة هذه يجوز لأنه المسألة واضحة
شيخنا قاطعين
أصبر شوي أنت بتوافي على هذا الذي صحيح أخيرا أنك أنت تقول بأن قتله لهؤلاء الثلاثة كان قبل أن يموت الرجل بسببهم تقول هذا
قبل أن يموت الرجل
أي.
يعني هو قتلهم وهم يعذبونه قبل أن يموت قبل هذه الصورة
لما هو رأى شيء
لا تعيد الكلام جاوب عن السؤال
يا شيخنا الآن لو تسمع اللي بدي أحكيه
جاوب عن السؤال ما بدي أسمع شيء لا أنا ولا غيري عم يسألك هو سؤال جاوبه الرجل هذا الرجل هذا الجريء له حالة من حالتين الحالة الأولى مات بسبب تعذيبهم فقتلهم ذاك المسلم الحالة الثانية قتلهم ثم مات
أي صورة عندي السؤال
لا يا شيخ أنا فاهم أنا جواب موجود جواب جوابك عفوا جواب لنا أعطيك موجود إلا أنه قطعيا شيء من جسم هذا الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون هذا الشيء يعني يموت فورا
هذه ترقية من عندها
لا يا شيخنا
أنظر ترقية
هل تفرد مثلية
فهمي أفهم من سؤالك بأن من فوق أبي نعيم كلهم ثقات ولم يبقى نظر إلا في تفرد أبي نعيم به فهل يصح الحديث والحالة هذه أم لا هذا سؤالك
لا ما قصدت أن كل الفوق أبي نعيم
لك ماذا إذا ما معنى سؤالك تفرد أبي نعيم
مطلقا
الإتفاق لن يمشي إلا بهذا التحديد الذي ذكرته لك
كل الشباب الإشكال اللي علمه منون ورده
لا خليني هو يكتشف له
أستاذي في سلسلة كتبت ولعله ضعفه من قاعدة القائلة أن تفرد صاحب الحلية في الحديث أن تفرد صاحب الحلية في الحديث فهو ضعيف فوضعت على علامة التعدي فما أعلم يعني هذا القاعدة باطلة
مين اللي ضعف الحديث بالتفرد بين نوعين ما ليش أنا ما بيهمني الآن شو قلت أنا بدي أفهم السؤال وشو قال حتى أعرف شو جاوب نعم
يعني تريد أن تفهم عما تتكلم
أنا الحديث
أنت ضحكت
اسمع أي حديث رواه أبو نعيم أصبهاني وكان إسناده منه إلى الصحابي صحيحا فهو صحيح ولا أعتقد أن طالب علم يعرف ثقة أبي نعيم وحفظه وضبطه وإتقانه في الرواية كما جاء ذكر ذلك في ترجمته مع ميله إلى شيء من الصوفية التي لا نقره عليها، لا أعتقد أن طالب علم يعرف هذه الحقيقة يجد حديثا يتفرد برواية أبي نعيم وليس في سند أبي نعيم مغمز فهو يغمز فيه ويضعفه لأنه تفرد برواية أبي نعيم. هذا اعتقادي، أما الذي أنت تشير إليه فما أدري ما حقيقة أمره.
أنا ما قصدت
تفضل
أستاذ. لعله في نهاية خطبة الجامع الكبير للسيوطي تقول وما تفرد به ابن عساكر في التاريخ وكذا يغني، فأظن ذكر الحلية ولا ما ذكر الآن يغيب عن ذهني، فلعله من هذا الباب.
لا ما ذكر الحلية، ما ذكر حتى من ذكر،
ليس قاعدة مضطردة.
هذا هو
ربما تأثير صحيح.
نعم، في ابن عساكر الشيخ أكثر من موضع في الصحيحة جاي بس هذه الصحيحة منه.
أي نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
موضوع الجيران المسلم أستاذ الحكيم لم يكفي عن هذا.
كم من الأعداد؟
كم كلهم موجودين؟ والله بنحب يعني
شيخنا قبل أن يقال هذا الكلام كما يقال في مستد الفردوس نفس الكلام أو في مستد الفردوس إذا
لا لا قاعدة ليست مضطردة غالبية
كذلك في مستد الفردوس.
أي نعم، الذي يدرس مسند الفردوس كثيرا ما يجده يعلق الحديث تعليقا ولا يسنده إسنادا كما هو شأن كل المؤلفين أو أغلب المؤلفين، فهو كثيرا ما يقول قال أبو الشيخ يعني الأصبهاني بن حيان، ومعنى هذا أنه نقله من كتاب كتبه التي لم تصل أكثرها إلينا اليوم. أبو الشيخ أيضا حافظ مثل أبي نعيم وأعلى طبقة منه، فإذا كان الإسناد بين أبي الشيخ وبين الصحابي صحيحا فلا يضر في ذلك كونه في المسند معلق عليه. كذلك يقول مثلا عن الحاكم قال أبو الحاكم أبو عبد الله وهكذا. المهم أن ما تفرد الدلمي في مسند الفردوس يقال ضعيف كقاعدة أغلبية وليس قاعدة عام من عام.
لعل هذه يعني هذه الاشياء شغلت القواعد وردت اليه من القاعده اللي بذكرها من الجوزي اظن ان كل حديث ليس في الاصول وكذا. هذا الباب
هذا لا ايضا ليس على
ايضا عام صح
ليس على اطلاقه. اي نعم اي نعم.
يعني عند التطبيق لا تكون يعني دقيقة 100%، يعني الشيء العملي فيه والنظري يعني بظل كلام، عند التطبيق ممكن يختلف بزيد.
لا هو الحقيقة كما قلنا آنفا يعني ما في قاعدة مضطردة على نفس علم الأصول، لأنك العام يظل على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. ما شاء الله، بس منين يا الله سلمك كنت تهبط وتهوي الفرد هوي.
لا شيخنا هيك كرسي بده هيك واحد.
يلا الآن
لو تقربوا حتى الإخوان كلهم يستفيدوا.
كنت أنت سمعت هذا الجواب ما حمدت الله على أنه هداك الله للابتعاد عن الكذب على رسول الله على المنبر. نعم
قلت لك
دعيت لك بالخير. ما قبل ما تدعيني اشكر ربك.
يعني انا كنت هذا هو الحديث المتخصص.
اي نعم المؤمن. انا اخشى ما خشيت انه هو يقرأه ان المؤمن المؤمن كيس. الشاهد
الكيس الكيس
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذا ضعيف، إياك أنك تذكره. لكن نحن ذكرنا حديث المؤمن كيس فطن بمناسبة نشر الكتاب بوسط الحلقة، خشيت أنك تحتج عليه بحديث آخر يشبه حديثك هذا. وهو ملعون من جلس وسط الحلقة.
لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هيك عهدنا فيك.
لكن ريح بالك منه مثل ما ريحنا بالك من أباك. أي ضعيف بس يسوي ما فشل بعد.
يا أبو يحيى بدنا نقربه شوي عشان الصوت.
والله
نصير
بعدين بالفصل الحلقة.
لا محظور
حتى ما بده الحديث الضعيف يا صديقي خالي.
ما شاء الله.
اي راح اضرب محمد ابو محمد طاهر بقول مخلي العمل مفعول.
يعني هل بفهم كلامك انك بتيجي تقول مخللي عمل مفعوله؟ هيك اللي بتوصل مخللك ما هي؟
المخلل اللي مطلع عليه. اقول مشان اخواني يكونوا في الصورة، موضوع حجر المسلم.
الله
هو هذه شوز يا شيخ، ما سمعت الحديث؟
ضعيف.
ايوه
بقول ليه صوت المجتمع من عندك؟ شوف صوتي قوي يا زلمة ضعيف؟ خلص ترجمة
طبعا.
بالنسبة لموضوع حجر المسلم، كنا حكينا احنا والاستاذ على التليفون اللي كبيره، بعدين اجلنا البحث في الموضوع في يعني جلسه في فائده. طبعا يعني معروف الاحاديث الوارده في حجر المسلم والاثم الكبير فيه بيلحق المسلم من هجر اخيه المسلم. فبدنا طيب الاستاذ يعني يحكي لنا بهذا الموضوع، يعني احنا بشر واحد يصيب مرات شغلات.
لا شك ان موضوع الهجر فيه دقه تشبه الدقة في موضوع الغيبة. فالجامع بين الأمرين، كما أنه لا يجوز الهجر من المسلم المسلم، كذلك لا يجوز المسلم أن يستغيب المسلم. وكما أن للغيبة المحرمة استثناء معروف الشرع، كذلك للهجر استثناء في الشرع. فهجر المسلم لغير المسلم لغير سبب شرعي يجوز فقط 3 أيام وما وراء ذلك فهو حرام، للحديث المعروف في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا عن هذا وهذا عن هذا، وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام. ففي هذا الحديث بيان تحريم الهجر مع الترخيص بالهجر في هذه الأيام 3 أو الليالي 3. وهذا في الواقع من ضعف الإنسان الذي خلقه الله عز وجل ووصفه بقوله: وخلق الإنسان ضعيفا. ربنا عز وجل تلطف به فأباح له من باب الترويح عن غيظ نفسه بالنسبة لأخ له مسلم هجره، فلا يجوز له أو يجوز له أن يهجره هذه 3 أيام ثم ينتهي الأمر، فإذا ما زاد على ذلك يصبح الهجر محرما بنص هذا الحديث الذي قال في أوله لا يحل أي يحرمه. أما المستثنى منه كما قلنا أو كما أشرنا إلى المستثنى من الغيبة المحرمة فليس ذلك إلا إذا كان الباعث على الهجر هو تربية المهجور والصرف عما قد يكون واقعا فيه من المخالفة الشرعية. فإذا هجره المسلم لهذا الغرض وهو كما هو ظاهر غرض إصلاحي لنفس هذا المهجور جاز، وإلا لم يجوز ويعود الحكم إلى الأصل وهو أنه حرام بعد 3 أيام. وكثير ما يقع بين الناس لأن يهجر المسلم أخاه لأمور مادية وليس لقصد شرعي تربوي لنفس المهجور، فيتوهم الذي الهاجر يتوهم أنه في حالة هجره لذاك الأخ المسلم ممن هو ممن يحسن صنعا، والواقع أنه لم يهجره لأن ذلك الرجل يرتكب أمرا أو معصية هو مستمر عليها وملازم لها، وإنما من باب إرواء غيظ قلبه. ولذلك فمسألة هجر المسلم لأخيه المسلم الهجر الشرعي هو من أدق الأمور التي يجب على المسلم أن يكون حذرا أشد الحذر من أن يتورط ويقع فيه ويخالف الحديث السابق المحرم للأجر وهو لا يدري ولا يشعر.
يعني أستاذ بنسحب قولنا على القول المكتوب في نشر موضوع الغيبة إنه النية هي اللي بتحدد الجواز وعدمه.
نعم، بس النية بلا شك هو مرجع الأعمال كلها للنيات، لكن الذي أردت أن ألفت النظر إليه أن الإنسان ينتبه لنفسه فلا يهجر أخاه لسبب دنيوي محض فيصور له بأنه إنما هو هجره بنية تأديبه. وقد يكذب إنسان مثلا ويفتري فرية فيهجره، وليس هذا الكذب أو هذا الافتراء هو من طبيعة ذلك المهجور، وإنما على الإنسان أن ينصحه وأن يذكره بتحريم ما فعل. وإلا إذا فتح باب هجر المسلم لأخيه المسلم لمجرد أنه ارتكب خطأ فهذا معناه أنه يجب على المسلمين أن يتهاجروا وأن يتقاطعوا وأن يتجابروا وأن لا يكونوا إخوانا كما وصفهم الله تبارك وتعالى. هذا الذي أردت أن ألفت النظر إليه.
بسم
الله.
يعني إذا ما تحقق الغرض من التأديب من يقرر أن التأديب قد حصل بل قد فقد؟
إذا ظهر من الرجل المهجور التوبة والإنابة أو على الأقل اعتذار عما فعل ليس لنا أكثر من ذلك.
يعني إذا أصر الهاجر رغم توبة المهجور فشو دور الآخرين المسلمين الآخرين
في هذا الأمر؟ بعد أن تاب
الرجل نعم عن خطئه
ليش
والهاجر ما زال على هجره ومصرا عليه، فهل هناك دور ل
الأصحاب والأقارب والأهل؟ كأني أفهم من سؤالك والله أعلم أنه شو دور الآخرين ليس بالنسبة المهجور بل بالنسبة للهاجر، أي هل ينقلب الأمر ويهجر الهاجر؟
لا يعني لحظة بينا يعني أقبل هذا المهجور سابه وأنا خلاص اعترف بخطئه ولكن الهاجر مصر، فهل يدعى أم تقول لي هل هناك واجب على من يعلم بهذا الأمر أن يعود على الهاجر وينبهه؟
ولابد من ذلك، ولذلك أنا قلبت اليهود إلى أن يهجر الرجل. أما قضية أنه نصيحة فقد نطق بها الشيخ الخطيب أنه دين نصيحة، وكان هذا تفكيرا بوجوب التناصح، فإذا كان المهجور قد تاب وأناب واستمر الهاجر في هجر إياه فهو مخطئ. لا نقول نحن الآن بقلب الدور كما ألمحت يعني مازحا آنفا، لا تنقلب القضية إلى أن يهجر الهاجر، لكنه ينبه أن انتهى دورك الآن.
وإذا ما حاول المهجور مرة واثنين وثلاث واضطر الهاجر على هجره، هل هناك شيء مطلوب منه آخر أم خلص
المهجور؟
نعم. المهجور
عفوا، المهجور فعل ماذا؟
حاول أكثر من مرة أن يسلم
الآخر الله يتقبل إليه وأغاك رفض وأصر، أي مدى بظل يعني أنخرف تسلم أمره؟
يعني
يسقط
دوره بمجرد أنه يحاول مرة
واثنين
وثلاثة
أم يستمر
طول
عمره
يحاول؟
أنت
المهجور حاول مع الهاجر انه يعني يصلح ذات البيع مره اخرى، وحاول معه مره واثنين وثلاث وهذاك
مصوب
على موقفه. فدور المهجور الان ينتهي بمحاوله بسنتين ثلاثه ولا ظل طول العمر يحاول القبض له؟
لا هذا مش معقول. يعني كويس، بعد ان وضع سؤالك فهو انتهى واجبه وتنقلب القضيه على الهاجر، فيكون هو يعني اثما في الهجر، ولذلك قلنا انه ينصح لأنه لا يجب على المهجور أكثر مما ذكرته آنفا، إلا إذا كان هناك يعني المسألة تأخذ فرع ثاني، هناك حقوق مالية مثلا وهذا المهجور لا يؤدي هذه الحقوق.
أنا ما
شاف، ولذلك أنت ما تقصد هذا
الآن.
إذا انتهى الدور
يتفرع عن هذا السؤال سؤال آخر، أنه قد يكون الهاجر حقيقة كمان يعني هو ما قصر الأمر على نفسه، يعني عممه إلى أهله وأولاده ومنعهم من الحديث مع الآخر ومع أولاده وما شابه كذلك يعني الآن.
وقد تبين للجميع أن الرجل تاب وأناب.
نعم.
نفس الكلام، لا يجوز لهؤلاء أن يستمروا في ذلك.
طيب يعني انسحاب الموقف حتى إذا نفت قضية بين اثنين، فحتى لو الآخر المهجور ما تاب صرفت، يعني ما علاقة أولاده وأسرته علما بأنه كل إنسان مكلف بذاته؟ يعني في قضية بين شخصين.
يعني تقصد ويحيى أنه المهجور أولاد؟
نعم.
فخجروا؟
نعم.
أيضا
بسببه. نعم.
هذا لا يجوز، لأنه لا تجر هجرة مزرعة أخرى.
بس في الرواية اللي عن سيدنا عثمان رضي الله عنه مع أبو مع عمار ونياسر،
أيوة،
صحيح بأنه عندما عمار حمل إلى خليفة رأي المسلمين لتقريبه تقريباته وتوليه المناصب، يقال
السلام،
يقال أن عثمان غلط عليه وهجم عليه حتى، وبعدها عمار حلف ألا
توكل على الله.
إذا ما سجلتم تسجلها
لا تسجل عليه.
واضح من أحاديث كثيرة. بدنا الدليل الأحاديث اللي تبيح وتجيز للمسلم الهجر.
الهجر واقع بين
نسمعها
بين الصحابة على الثلاثة الذين خلفوا حيث هجروا 50 يوما.
الدليل نص القرآن.
أي نعم.
هذا الدليل يعني على أساس أنه هذا ينطبق على المسلمين بشكل عام، ولا أنه دليل من السماء؟ يعني في غيره كمان دليل يوضح لنا غير، لأنه هذا الدليل.
أخي قولك أبو عبد الله في دليل آخر. هذا ما هو الأسلوب العلمي الذي ينبغي أن يلتزمه طالب العلم. هذا مين هذا لم يحكي أنا معه هذا سوريا
بدنا الأمور تتوضح بشكل أكثر بأكثر من دليل لأنه هذه فيها أدلة كثيرة أدلة كثيرة يطمئن النهي عن الهجر أدلة كثيرة واضحة أما هذا دليل فإن كان فيه أكثر تتوضح
أقولك أنه في غير الآية هذا كما يقول وهذا يقع كثيرا معنا خاصة من وراء الجدر من وراء الهاتف في غير الحديث وأنا بقول له مو عجبك هذا الحديث أن تبدأ غيره وهل كل مسألة لازم نجيبكم فيها حديثين ثلاثة هذا لا يتصور المهم إذا كان ثبت في الشرع جواز الهجر في القرآن الكريم ما ينبغي أن يقال حين ذاك في غير هذا الدليل لماذا؟
نعم
لأن هذا السؤال يشعر الحاضرين بأن هذا الدليل غير كافي ولذلك نحن بدنا دليل آخر هذا تنبيه جانبي ما له علاقة بالموضوع فقط ل تذكير بإحسان السؤال وحسن السؤال نصف العلم كما يقال قديما بعد هذا أقول لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا وأنا أخشى ما أخشى أنه يأتي سؤال من طرف ثاني انه كمان في غير هذا الحديث لانه هذا الحديث في علاقة بنساء الرجل لا نحن بقى بدنا نشوف هذا اللي خشينا هذا اللي خشينا رؤية من نفسه
هذا الزوجي شكل غير
هجران
المسلم
ايه اسمع الجواب الان المقصود من الهجر الأول المنصوص عليه في القرآن والمقصود من الهجر الثاني المنصوص عليه في الأحاديث النبوية سؤال لشحص الأذهان هل هو أمر تعبدي محض غير معقول المعنى أم هو معقول المعنى
معقول المعنى
إذن إذا جاء النص وحكمه معقول المعنى ما هو تعبدي حينئذ نقف عند هذا النص ولا نتعداه ولا وجد غيره فنحن الآن أمام نصين لماذا الرسول عليه السلام أمر أصحابه الكرام بأن يقاطعوا الثلاثة الذين خلفوا لا شك الجواب تأديبا لماذا الرسول هجر نساءه تأديبا حينئذ بقول لماذا هجر زيد عمرا إذا كان على نفس الوتيرة فيكفيه دليل القرآن والسنة الصحيحة لكن الفرق بلا شك واضح جدا أنه ليس هجر وما نذهب بعيدا بكم ليس هجر أوضاني لزيد وبكر وعمر كزجر أولئك الناس الصحابة الذين أمروا مباشرة بمقاطعة أولئك الثلاثة الذين خلفوا وبالأولى وأولى ليس كهجر رسول النساء لأنه معصوم لكن المهم أن يكون هذا الهاجر وهو الألباني يهجر تأديبا يهجر تأديبا لمن؟ للمهجور فهنا إن أصاب في ذلك فهو مأجور وقدوته الكتاب والسنة وإن أخطأ وكان هناك مجال لأحد أن يدل على وجه الخطأ فنحن نرحب بذلك ونقول يا أبا بلال رحم الله امرأة أهدى إلي عيوبه. هذا شو؟
هذا
عمبر. جزاك الله خير.
عمر مع الرجل الذي نهى عن الخزف قال له لو عدت يعني لما رجع قال لا يظلني سقفا.
نعم أبو عبد الله.
نعم
الشيخ علي هنا مش هنا مش هنا هنا بذكرنا بحديث وهو أن عبد الله ابن عمر الخطاب روى يوما حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذنوا للنساء للخروج إلى المساجد بالليل، فقال أحد أولادي والله لا نسمع لهن بالخروج. قال الوالد لولده أقول لك قال رسول الله كذا وكذا وتقول لا أفعل؟ والله ما كلمتك أبدا. أنا بقول لك قال رسول الله وأنت بتقول عكس ما قال رسول الله. والله لا أكلمك أبدا وما كلمه حتى مات. والحديث في اسمع الله شوني والحديث في صحيح مسلم. شو نتصور قصد ابن عمر في
هناك؟ تأديبه.
حديث آخر من عندي أستاذ
الظاهر غرت من سمية هذا نشوف، بس إن شاء الله يكون حديثك من تحديث قوي قوي ما يكون مثل حديث كيس أطن. هذا نشوف
واحد من الصحابة بيقيد بالخزف عبد الله بن غفان
ينكر على حديث
أيوة. فقد جاء صحابي آخر لا أذكر له الأسماء قال له إنه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخزف اللي هو مثل هذا بالظرف الحصوي هذه، فوجدوا لا مش بالنبل بالإيد بالإيد.
نعم نعم نعم
يعني مرة أخرى فوجد هذا الصحابي يرضو يعمل عملته فقال له أنا قلت لك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وأنت لا تزال تصيب بهذا الهدف. قال له إني لا أكلمك أبدا.
نعم
عبارته حتى أستاذي بيقول والله لا يظلني سقف معك. نعم. كيف نجمع هذا العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهى أكثر من ثلاث أيام؟
سامحك الله سامحك الله مشان تشغل علي هنيك يعني عرفت كيف؟
كل واحد في الساحة عندك
أي واحد هون واحد
يا حبيبي عم نقول الهجر المحرم هو الهجر دنيوي لإرواء غليل النفس ضد إيش هذا الخصم. أما الهجر المشروع فهو لغاية تربوية. فالآن سؤال غير وارد.
طيب تربية عبد الله بن عمر والده يعني تعتقد أن عبد الله
والده المربي لابنه
المربي لابنه ابنه تعتقد أنه يعني على صحابة من صحابة رسول الله ما يعني ارتدع وجعله أنه خلص ابنه؟
هذه قضية أخرى ترجع بتسلم على صاحبنا أبو بلال هون. هذه قضية أخرى نحن من نبحث عبد الله بن عمر لماذا هجر ابنه وما كلمه حتى مات تأديبا على موقفه الخاطئ تجاه حديث الرسول عليه السلام. ما قضية تام ولا ما تام هذه ما بتمنا نحن الموضوع. نحن بهمنا نعرف لماذا هجر عبد الله ابنه. هل هو يعني لإرواء غير نفسه ولا انتقاما لحديث نبيه وانتصارا لحديث نبيه؟ وهذا بلا شك. فإذا هذا هو الفرق بين الهجر المشروع والهجر غير المشروع. يعني اثنين بتخاصموا معظم بعض وهذا كثيرا ما يقع لأمر دنيوي. فكما قلنا في شرح الحديث والتعليق عليه ربنا سمح لا اثنين دون أنه يتهاجروا ثلاث أيام وبعدين خيرهم الذي يبدأ أخاه بالسلام. لأنه ما في هنا هجر لله. الهجر لله بيستمر إلا إذا ظهر جليا كما قلنا أيضا في تمام الحديث السابق أن المهجور تاب وأناب إلى الله. مثلا إنسان لا يصلي فهجره أخوه أو صديقه أو حميمه إلى آخره وبين له سبب الهجر، ما يخليها مع ماهيك لأنك أنت ما بتصلي. مرة مدة طويلة قصيرة وشمه وبدأ الرجل يصلي لله عز وجل، راح السبب بري له للأجل وهكذا.
بهالمناسبة لقي ابنه على الحالة هي
ويعرفنا، نحن نعرف اللي جاء في الحديث وبس كما يفعل بعض الناس معي من المجادلين بالباطل. مرة في دمشق والشيء يذكر فيه فائدة فيها علم، جاءني إلى الدكان رجل جاهل، عرفت فيما بعد بأنه كان ضابطا في الجيش التركي، اسمه نجم الدين بيك. أعطاني ساعة قال يشوف ليها، شكى منها ومن تصليها الدم عن ساعتي كثيرين وما نجح، وأنا مفتح الساعة عشان أفحصها بيمدح وبيقول أنتوا ناس طيبين وكذا وإلى آخره بالغ، وأنا يومين شاب يعني لهتي زغبة شوي هون شوي هون إلى آخره. قلت له يا أخي أنت ما عملتنا ولا مرة، فهذه تزكية أو هذا الثناء يعني فيه تسرق. قال لا، المسلم له نظرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هنا الشاهد اتقوا فراس المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وقلت له يومئذ أذكر جيدا لا تغرك هذه إلا بعد ما جربنا. قال لا، وأعطاني الجواب. قلت له أنا هذا الحديث ضعيف، وأنا بدك تقول طفل يعني بالنسبة له. تعجب من هالكلمة هي،
يمكن حياته ما سمعها من واحد.
والله صدق يعني معناته خلي كيف هذا ضعيف بتقول أنت ضعيف، أنه نحن قرأناه في الأمس القريب على الشيخ في الرسالة القشيرية. قلت أنا بنفسي ما شاء الله هلبس بنا هذا العظيم. رسالة قشيرية عبارة عن رسالة في أداب الصوفية يعني، لكن هو الفرق الحقيقة أنه قشيري هذا بيذكر الأحاديث بالأسانيد خلافا للمتأخرين من الصوفية. فأنا أصررت على موقفي، بدأ يقول لي أنت درست على مين؟ على الشيخ علي الدقر. الشيخ علي الدقر عندنا يومئذ واصل صيته للسماء عند الناس لأنه هو الشيخ الطريقة التيجانية. قلت له لا،
هذا من منهج يقول هذا حديث ضعيف وغير صحيح حديث ضعيف.
شو بيعرفه هو؟ بس يعني مو شافني يعني ايوه يعني شافني في العلماء لما يترجم بعض العلماء بيقولوا علمه اكبر من عقله، وبالعكس بيقولوا احيانا عقله اكبر من علمه وهكذا. فانا شافني علمي اكبر من سني. على مين قرات؟ على الشيخ علي الدخر؟ لا، اذا على الشيخ بدر الدين الحسيني. هذا كان محدث ذاك الزمان في دمشق الشام. قلت له لا، ما كان يدخل في عقله انه انا عملت شيء لا من هنا استفدته ولا من هنا من هنا. المهم نهاية المطاف قال لي ان شاء الله بدي اجيب لك سند الحديث. ساعة اتفقنا عليها انه يتركها عندي اسبوعا ويجي ياخذها ان شاء الله. بعد يومين ثلاثة وأنا في الدكان، كانت دكانتنا واجهتها غربية في الصيف لما تضرب الشمس عليها تصير حار، بنزل الحديد وبخلي طاقة صغيرة، إذا واحد له غرض شيء من عندي ممكن نصفها من حياتي. ما حسيت إلا ورقة صارت في حضني، طلعت وين راح ذاك، لأنه رمى الورقة ومشي. فتحت الورقة وإذا هو فعلا ناقل الحديث من رسالة قشيري بالسند، يقول حدثني فلان قال حدثني فلان هيك الأغني. قلت في نفسي ليته وقف حتى نعطيه الجواب. إجا ميعاد أخذ الساعة، السلام عليكم. وعليكم السلام. خلصت ساعة نرى تفضل. قال لي قرأت الورقة؟ قلت له نعم. قال لي شو جبت؟ وأنا عملت معه أسلوب، قلت له شفت المؤلف عم يقول إنه ضعيف مثل ما أنا قلت لك. قال لي لا ما في شيء من هذا. قلت له بلى. قال لي أخي أنا نقلت الحديث بخطي. قلت له نعم بس أنت يبدو أنك ملك دارس علم الحديث. قال كيف يعني؟ قلت له شو شو بيقول؟ حدثني فلان هيك عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فرة المؤمن إلى آخره. كتبت له على كفي يقينا. يومئذ ما في هذه الأقلام اللي حبر ناشف، كانوا يسموه كوبيا. إيه. وهذه الكوبيا تكتب فاتح، لكن إذا بتغمقها بدك تعمل إيه؟ فأنا غمقتها يعني. كتبت له العوفي هيك شخطين يعني يساوي عند علماء الحديث ضعيف. ازداد الرجل ايش؟ دهشة على دهشة سابقة. شاهد راحت ايام واجت ايام، انتقلت انا من دكانة والدي الى دكانة خاصة، واذ فوجئت مجيئه هو طول سنتين سنتين، وشيخ اسمه الشيخ محمد الديراني. هذا الشيخ محمد الديراني مع الأسف الشديد مصداقا لقوله عليه السلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاع من صدور العلماء إلى آخر الحديث، هذا كان يدرس الحديث تحت الأب في المسجد الأموي. هذه مين يدرس فيها؟ كبار العلماء من جملتهم الشيخ بدر الدين الحسيني، وهذا من تلامذته ورثه عنه، فكان يدرس هناك الحديث. وشو معنى دراسة الحديث؟ بيلقي الحديث بالسند والمتن، ولا هو فهمان السند شو معناه، مثل ما بينا له لهذا نجم الدين بيك انه عطيه العوري يعني ضعيف. ففاجأني بمجيئه بعده سنتين مع هذا الشيخ محمد الديراني، وسبحان الله يعني تقادير الله عجيبة جدا. يوم يوم جمعة، وعادتي في يوم الجمعة بفتح الدكان ما بشتغل، بس بفتح الدكان لتلقي الزبائن، هل بدي أحب ساعة أو بدي أخذ ساعة، لأن دكانتنا على طريق عام القصاري بمر فيهم فلاحين من الغوطة، وبقرأ في ذاك اليوم فقط. إذا جاني زبون بده ساعته بده يصلي ساعة بعوده، لكن ما بشتغل. كنت ما أقرأ بالترغيب والترهيب نفس النسخة اللي هلا موجودة عندي، وقسمناها إلى صحيح وضعيف والآخر. لما دخل الشيخ ومعه نجم الدين بيك، قلت وهذا نادر ما أفعله، قمت إليهما واستقبلتهما وأجلستهما.
كان معروف عندكم قبل الشيخ الديراني؟
ما أعرفه بشكل ما أعرف. الشاهد ما كاد أن يجلس إلا نجم الدين بيك رأسا بوجه سؤال، يعني الله الخطة مرسومة بأنه صحيح يا شيخ أنه حديث تتقوا في ذلك المؤمن فإنه ينظر بأنه إلا حديث ضعيف، لا هذا حديث صحيح رواه أبو داود وفلان ولان، كان تخريجه روايته صحيحة ما أخطأ، وهذا الدليل أنه يحفظ إيش المتون والتقارير. لكن أنا قلت هذا جواب عالم الحديث، هو بيسألوا حديث صحيح حديث ضعيف أنه لا رواه فلان، نحن منقوم بلغتنا والنعم هو إذا رواه فلان وما رواه البخاري ومسلم رواه أبو داود وفلان وفلان، طيب هدون بروه هيك وبروه هيك، فكان المفروض أنه إذا كان لابد من أن يذكر رواة وينهي بسند صحيح بسند حسن. ما سمعت شيء من هذا الكلام، حكمت رأسا من رجل فارغ ما في عنده علم، كيف ما بدي أنا أتصرف معه؟ رأسا اشتغل كمبيوتر الإلهي بدي لاقي له حديث ما له أصل وبدي يسأله، هيك افترضت هون الشاهد أنه خرب لي السبة، خرب لي إيش المخطط تبعي، بدي أقول لي هذا حديث، عفوا قبل هذا لما ذكر لي أنه رواه فلان وفلان قلت له يا شيخ بس هدوني رواه من طريق عطية العروفين وعطية ضعيفة ما الحديث، شو أجاب لي؟ قال لو كان ضعيفا ما ذكره الفقهاء.
أيوة.
هذا الفتح لطريق الاشتغال في المخ، بدي ما لاقي له حديث ذكره الفقهاء لشو شو راي لي عنه، اذا كان على علم راح يقول لي ما له اصل، راح اقول له ذكروه الفقهاء، اذا احتجاجك بقولك ذكروه ما له قيمه، وإذ خرب لي السبة قال لي ما له أصل جعل له أصل يعني مثل ما يقول كنا تحت المطر صارنا تحت مزرعة. خطر في بالي أنا إذا الحديث مشهور الكلام المباح في المسجد يأكل حسنات كما تأكل النار، قلت له يا أستاذ شو رأيك في هذا الحديث؟ قال الحديث ثابت. الله أكبر، يقينا إن أحسننا الظن فهو مخطئ وإن أسأنا الظن فهو كذاب. قلت له متابعا النفس معه في المناقشة مين رواه، كمان زاد في الجواب ضغطا على إبالة كما يقال، قال لي رواه الإمام أحمد كذاب كمان، الإمام أحمد ما عنده خبر رحمة طيبة صار من النوعية هي. الشاهد قال رواه ايش الإمام أحمد، الإمام أحمد تعرفوا أظن جميعا ست مجلدات فيه 40,000 حديث مع المكررات مع تصفية المكررات 30,000 حديث. هذا الشيخ اللي بيحكي الكلام هذا قرأ يعني مسند أحمد كله، إن كان قرأه فمش ما كان يقوله على البركة يعني بسرعة. قلت له أنت قرأت المسند؟ قال لا. قلت له إذن مين اللي عزال الإمام أحمد؟ الله بده يفضحه.
تتمة الكلام في الشريط التالي.
والترغيب أمامي سبحان الله في عجيب، كنت أنا عم أقرأ فيه حتى لما اجوا تركت مفتوح على الطاوله لاني ما بدي اشتغل.